استغفر الله وأتوب إليه وأسلم سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منك بسم الله ما شغل الحديث ما شغل ما قلت لك لا تزيد ولا تنقص امسح 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 انا قلت لك لا انا ما قتلت انا اخوي يجي
اخوي يجي
الله يهديك الله يهديك اصلح هذا اصلح هذا
الشيخ خادم اخوي يجي مسح
بسم الله ان شاء الله درس غدا سينقل الى المسجد و المسجد هذا اسفل هناك جامع الابرار باذن الله قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة في أول كتاب إليه صفحة كم؟ ها؟ مستقول هذه؟ أيوه قال رحمه الله تعالى وقفنا على قوله وين اين هو او اسناد يقع الى جنب اسناد وذلك كلامه متواصل من اوله حينما يقول له نؤلف لك قال ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطات على طريقة سوف أذكرها لك وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس إلى على غير تكرار إلا أن يأتي موضوع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد وصلنا إلى هنا في شرحه والآن نبدأ من هنا الشرح أو إسناد بالرفع عطفاً على قوله موضع إلا أن يأتي موضع أو إلا أن يأتي إسناد أي إلا أن يأتي إسناد يقع ذلك الإسناد إلى جنب إسناد مذكور أولا يسوق لسندا خاصا بذلك المتن ثم يتبع سندا آخر لماذا؟ لعلة تكون هناك هذا علة لوقوع ذلك الإسناد إلى جنب الإسناد السابق أي إنما ذكر الإسناد الثاني أي إنما ذكر الإسناد الثاني المعاد لأجل إزالة علة تكون في الإسناد الأول تكون في الإسناد الأول الإسناد الأول الذي ساقه مع متنه فيه كلام وعلة فهناك إشارة إلى الإسناد الأول ثم علل ذلك بقوله ولماذا طيب إذا كان الكلام الأول معلول الثاني لماذا لا يبين لماذا أتى بالثاني لأن المعنى الزائد في الحديث هذا شامل علتين المسألة الأولى وهو أنه أن يعني ليه أن تكون هناك في كلامه قال إلا أن يأتي موضوع لا يستغنى فيه، لا يستغنى فيه أن تبدأ بحديث فيه زيادة معنى هذه واحدة، العلة تفرع علة التكرار أن يكون في الحديث الثاني زيادة معنى، أن تجد زيادة معنى لا توجد في الحديث الأول، هذه واحدة. طيب، والثاني أن يقع إسناد إلى جنب إسناد، يعني يؤدي ذلك إلى إقاع إسناد بعد إسناد آخر. لماذا؟ لأي علة؟ الأول هو يتعلق بالمتن وهو أن تجد زيادة، الثاني والثاني يتعلق بالسند وهو أن تجد علة يريد إزالتها. فعلل ذلك على بين الأمرين لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه، ذلك المعنى الزائد في الحديث إما في المتن بأن يكون المتن الأول فيه قصور أو إجاز مثلا، أو في الإسناد بأن يكون الإسناد الأول فيه علة. ففي كلتا الحالتين اشتمل الحديث الثاني المعاد المكرر على زيادته. فيقول لأن المعنى الزائد في الحديث ثم هو المحتاج إليه، وصفه بصفتين، معنى الزيادة هي توجد زيادة هذه واحدة، ولسنا محتاجين إلى كل زيادة، بل زيادة توصف بأن فيها حاجة لنا فيها، لأننا نحتاج إلى تلك الزيادة. إذن إذا اشتمل الحديث سواء كان متنه أو إسناده إلى زيادة، وتلك الزيادة ليست مجرد الزيادة بل الزيادة المحتاج إليها، فيقول لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه بالنص صفة المعنى يقوم مقام حديث تام. فكما أن المؤلف أي كتاب لا يستغني حديثا مستقلا فيه معنى تام، كذلك المؤلف إذا احتاج إلى حديث إلى احتاج ما ساقه أولا إما في متنه وإما في إسناده إلى زيادة عليه فينبغي تكرارها، ولا يعتبر تكرارا إلا شكليا إلا من حيث الظاهر، لأن في المعنى ليس تكرارا. لماذا؟ لأن هذه الزيادة التي يعني زادت في المتن أو زادت في السند أزالت العلة يعتبر كحديث تام، وإن اعتبره النص معاد مكرر، لكن هذه الزيادة تؤدي إلى أن نجعل الحديثين يعني حديثا المعادة كحديث تام مستقل. إذن نقول إن هذه المكررات في البخاري ومسلم لا تخلو عن فائدة، إما إسنادية وإما متنية، إذن ما في معاد، وقد صرح البخاري في بعض الأبواب بقوله فيه حديث فلان إلا أنه لا معاد لي، إلا أنه لا معاد لي من أول كتاب إلى آخر، يقولون إيه ال إيش اسمه بخاري مسلم فضله، فقلت البخاري أعلى، قالوا مكرر فيه، قلت المكرر أحلى، سكر مكرر المكرر أحلى، يعني هذه كلها شكلية، وفي الأول الناس تكون مكررة، وإلا من أول الكتاب إلى آخره ما في تكرار. ولذلك الحديث ابن حجر معلقا على يقول لا يوجد للبخاري تكرار إلا في مواضع قليلة تعد بالأصابع قليلة 2-3-4 مواضع ما يتجاوز هذا، فكل ما في الكتاب من المكررات لابد أن يشتمل على فائدة، فائدة إسنادية، فائدة متنية، أو على الأقل من فائدة استنباط الأحكام. فمن هنا نقول إن هذه الأحاديث كلها كما بينه مصنفنا يقول لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه، لكن هذه صفته، ليس كل معنى زائد إن هناك مستغنى عنه هذا ما يعتبر يكون تكرارا فقط، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام. إذا نعيد تكراره، ولو قال إنه كرر الكتاب لا يعني يقوم مقامه، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، الزيادة المذكورة سواء كان في متنه أو في من حيث الإسناد، حيث جعلته تلك الزيادة الحديث المعاد المكرر، حيث جعلته تلك الزيادة كحديث مستقيم فكأنه لا تكرر. وحاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى نلخصه بعبارة وجيزة أنه يورد الأخبار المستندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصل ما أشار إليه في هذه الفقرة قوله فعلى له ما ذكرنا نؤديه ما سألت أم إيه ما سألت من الأخبارين جملة الأخبار التي الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى له ما ذكرته نؤديه ما سألت من الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذا يقول أنه يريد الأخبار المسندة عن الرسول صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أجزاء كما سيأتي تفصيلها، ولا يكرر الحديث الواحد مرتين فأكثر إلا إذا كانت إلا إذا دعت الحاجة إلى التكرار، وذلك بموضعين نلخصها في موضعين كما أشار إليه. الأول أن يكون الحديث الثاني في زيادة توضح المراد من الحديث الأول، فبد منها، كأن يكون الأول عاما ووجد في الثاني ما يخصص عمومه، أو يكون مطلقا الحديث الأول وفي الثاني تأييده أو نحو ذلك، فيعيده مرة أخرى. لماذا؟ لأن تلك الزيادة تقوم مقام الحديث المستقل، فهو وإن كان تكرارا ظاهرة لكنه كلا تكرار لما ذكر. هذه واحد. والثاني الأمر الثاني الموضوع الثاني أن يكون في الإسناد الأول علة، كأن يكون في مدلس أو مختلط، ويكون في الثاني ويكون في الثاني ما يزيل ذلك، كأن يقع في التصريح بسمع المدلس، هذه واحدة، أو يكون الراوي عنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما صره بالسماع كشعبة مثلا، أو يكون الراوي عن مختلطي رواه قبل اختلافه مثلا أو نحو ذلك، فيعيده مرة أخرى لإزالة تلك العلة. هذه إذن فائدة جديدة مستقلة يعني تحملنا على أن نعيد الحديث مرة ثانية. وإذا واعتبر أنه كلا تكرار لأنه حديث مستقيم من حيث من هذه الحيثية، فقوله لأن المعنى الزائد في الحديث إلى آخره يتعلق بكل من القسمين، يتعلق بكل من القسمين، فالزيادة في القسم الأول واضحة، فالزيادة في القسم الأول وهو ما إذا كان عاما فجاء التخصيص، مطلقا فجاء التقييد، ونحن ذلك مثلا واضحة، حيث زاد الحديث الثاني معنى لم يوجد في الأول، وكذا الزيادة في الإزالة واضحة أيضا، حيث إن الثاني أفاد ما لم يفيده الأول من إزالة التدريس ونحوه، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى، حيث إنه عاد الطالب الذي سأله أن يؤلف له كتابا موصوفا بصفة يعني التي مرت وصفها كذا وكذا، فقال له أؤلف لك يعني ذكر له قضية أو الوجوه التي يؤلف من أجلها أو الطريق التي يؤلف من أجلها الحديث، ثم قال فعلانه ما ذكرنا مؤلف ما سألت من الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على غير تكرار، على غير تكرار، ثم قال إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، فيه زيادة معنى، هذه واحدة، أو إسناد يطول جنب إسناد، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث كامل. هذا خلاصة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. ثم أو أن يفصل ذلك المعنى، أو أن يفصل ذلك المعنى بالبناء المفعول وتفصيل وتشديد الصادم والملات وتشديد الصادم والملات من التفصيل، ويحتمل أن يكون بتخفيف الصادم من الفصل أو أن يفصل، والأول أجله قول الآتي ولكن تفصيله إلى آخره، والباب المستقل أو أن نفصل بنون المتكلم والبناء أو أن نفصل والبناء الفاعل من التفصيل أيضا، ويحتمل كون من الفصل أيضا أو أن نفصل وهو عفو على إعادة الحديث، فلا بد من إعادة الحديث واسم الإشارة راجع إلى معنى الزائد، أو أن يفصل ذلك أو أن يفصل ذلك الزائد والتقدير، فلا بد من فصل ذلك المعنى الزائد، كأنه قال كأنه قال في الأول قال إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد لقول جنب إسناد أو تفصيل أو أن يفصل معطوفه معطوف على ماذا؟ عطف على إعادة، فلا بد من إعادة الحديث، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيما وصفنا من الزيادة أو التفصيل، من الزيادة فلا بد من إعادة أو التفصيل أو تفصيل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، أو تفصيل عطف على إعادة الحديث اسم الإشارة راجع لمعنى الزائد، والتقدير فلا بد من فصل من إعادة كما قلنا، فلا بد من إعادة الحديث الذي ما وصفنا فيه ما وصفنا، ولا بد أيضا من فصل ذلك المعنى الزائد أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث، يعني الحديث المشتمل على معنى الزائد على اختصاره متعلق بفصل مع اختصاره وعلى بمعنى الباء باختصاره، أو أن يفصل ذلك المعنى باختصاره كما في قوله تعالى حقيق على أن لا أقول الآية، أو بمعنى مع مع اختصاره كقوله تعالى وآتى المال على حبه مع حبه. والاختصار معناه هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى. الاختصار أن توجز لفظا طويلا أو كلاما طويلا بلفظ بألفاظ قليلة وجيزة لكن مستوعبا معنى الطويل المعنى الطويل.
أيوة هذا موقف السيارة
درس جديد. تعال تعال نقرأه بسم الله. موقف كيف
السلام عليكم صاحب السيارة يعني موقف السيارة أمام بوابة الرجل، الرجل يخرج بسيارة مو بعدش كرسيدة بوكس عين راء عين من اليسار اليمين 043 وكاتب عليه اسم اسم نور أبو البشر حسين علي
أبو البشر كلي
يا رجال نخرج الآن عشان آدم يعني
أبو البشر قال رحمه الله تعالى خلاص خلاص ما داخلنا. قال رحمه الله تعالى يعني يقلقنا يعني تضرر الإخوان الذين عندهم الخروج وما إلى ذلك، هذا يزعجنا جدا. انت أبو البشر طيب ليش انت تسكت وتجري امشي بسرعة والاختصار هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى، إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى. وقيل رد الكلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير وهو المعنى متقارب، وسمي اختصارا لاجتماعه ومنه المخصرة وخصر الإنسان أيضا قاله النووي. وفيه وقوله إذا أمكن إشارة إلى أن شرط اختصار الحديث إمكان فهم المعنى المراد، هذا شرط. ومن شروط اختصار الحديث ومن شروط اختصار الحديث له شروط، منها أن يستوعب اللفظ الذي تختصر إليه المعنى المذكور في الحديث الطويل، لا بد من هذا، لأنك إذا أتيت بلفظ لا يحتمل أو لا يحتوي معنى الحديث الطويل فقد نقصت من الحديث أو حرفت المعنى المطلوب، فلا يخشى عليك ذلك. إن كانوا على إلى أن شرط اختصار الحديث إمكان فهم المعنى منه كما سيأتي بيان ذلك في المسائل إن شاء الله تعالى، نفصله تفصيلا إن شاء الله. وقال تفوي الكليات الاختصار تقليل المباني مع إبقاء المعاني، هذا كلام مجد. أو حذف عرض الكلام وهو جل مقصود العربي، أي الاشد وهو جل مقصود العرب الاختصار، وعليه مبنى أكثر كلامهم. ومن ثم وضعوا الضمائر لأن أبصر من الظاهر خصوصا ضمير غيبة، فإنه في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة قال مقام 20 ظاهر مقام 20 ظاهر أعد الله لهم مغفرة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لو جاء فقال أعد للمؤمنين والمؤمنات والصادقين إلى آخره لقال ما شاء الله كم أذكر، فاختصر ذلك فهذا اختصار. ولكن يقول إذا أمكن ذلك الاختصار، أما إذا لم يمكن فلا. ولكن تفصيله ربما أكثر، يعني معنى ذلك أنه لو اختصر الكلام يعني على قدر الحاجة لتم الغرض أو الفهم من الحديث الأول، لكن أحيانا يعني يقع إشكال في كيفية اختصاره، يخشى المصنف صاحب الكتاب لو أتى باختصار من عنده ربما لا يأتي بالغرض من الحديث الأول، لأنه يعني ربما ظن هذا ولم يأتي الغرض، فخشية من هذا يعيده من جديد. يعني لو اختصر الحديث الأول يعني يفهم المعنى منه ولكنه أتى بالحديث الطويل الثاني المكرر، لماذا؟ لأنه لا يمكن فهم المعنى بالوضوح إلا بذلك. ولكن تفصيله تفصيل ذلك المعنى يعني إراده مفصولا على الحديث واقتصاره منه ربما عثرا مدمسين من باب القرب صعب من جملته متعلق بتفصيل أي من جملة ذلك الحديث، يعني أنه لو أريد اقتصار ذلك المعنى الزائد من الحديث لكان عثيرا لشدة ارتباطه به، فإعادته بآياته يعني أنه أورد حديثا يحتاج إلى تفصيل. ففي حديث آخر له تفصيله، فلو أورد ذلك الحديث التفصيل لمحل الحاجة ربما خشية أن يوفي الغرض، فعند ذلك لا بد من إعادة الحديث بجملة بطوله وعرضه، يعيده مرة ثانية مع كون تكرارا. لماذا؟ هو الغرض يحصل بالاختصار، لكن الاختصار ربما أحيانا يكون على غير موضعه فلذلك يعيده مرة ثانية. يقول وإعادة ذلك الحديث المشتمل على معنى الزائد بهيئاته، قال المجد صاحب القمص، الهيئة بفتح الهاء وتفسر هيئة حال الشيء كليته، والمراد به هنا جملة الحديث وهيئاته التركيبية، أي إعادته بجملة من غير اختصار ذلك المعنى منه. إذا ضاق ذلك، إيش معنى ضاق ذلك؟ أي صعوبة الفصل المذكور، وهو محل الغرض موضع التفصيل، لو فصله لخشي أن يكون الله يفهم الغرض منه. فماذا أسلم؟ فإعادته إعادة ذلك الحديث بهيئاته، أي بتركيبه وتفصيله المشتمل على تلك على الحاجة وبطوله، أسلم من تطرق الخلل إليه. أسلم من ماذا؟ من تطرق الخلل إليه، لأنه لو اختصره يتطرق الخلل. وأفعله هنا ليس للتفضيل، بل هو بمعنى أصل الفعل، أي يكون سالما. التفضيل هنا ليس مطلوبا، أي يكون سالما من تطرق الخلل إليه. هذا هو يعني معنى الحديث بالتفصيل، معنى كلام المصنف بالتفصيل، ثم نلخصه بالحاصل. وحاصل المعنى، حاصل معنى مصنف أو أن يفصل ذلك المعنى إلى آخره، نلخصه بماذا؟ أنه إذا خيف كون الاختصار يؤدي إلى خلل في المعنى كان محظورا في المعنى، كان محظورا. لماذا؟ لأن شرط جواز اختصار الحديث أن لا يخل بالمقصود، فلا يختصر إلا ما ليس مرتبطا بالباقي. فإذا تأثر ذلك لا يمكن، لأن كان كله مرتبطا بالباقي أو شك في ارتباطه به، يعني هو يفهم لكن يخشى أن لا يفهم الآخرون مثل فهمه، خشية أن يقعوا في الغلط. فماذا؟ ففي هاتين الحالتين لا يجوز الاختصار، بل يتعين ذكره بتمامه وهيئاته مخافة من الخطأ والزلل. إذن معنى ذلك إن مصنف يعيد الحديث مرة ثانية بطوله مطولا ويكرره. لماذا؟ لأن الحديث الأول يحتاج إلى زيادة معنى وتفصيل معنى وشرح معنى، يعني فذلك الشرح أو الإيضاح يوجد لو اختصره، لكن يخشى أن لا أن يقع في معذور آخر، وهو أنه الكلام كله مرتبط أول إلى آخره، فلو اختصر موضع الحاجة لاختل ذلك المعنى، يعني يكون مثلا ضمائر أو مثلا إشارة ويرجع ويحتاج إلى مرجع، وهذه الأشياء كلها تجعله من المعذور، فلذلك يعيده مرة ثانية، ولا يعتبر هذا تكرارا لأنه لعدة أو لسبب. فأما ما وجدنا، يقول لك فأما ما وجدنا بدا بالضم أي استغناء من إعادته بجملته، من إعادة الحديث بجملته من غير حاجة منا إليه، لا حاجة لنا إلى إعادته بجملته، فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. إذن عرفنا أن الكتاب من أوله إلى آخره المصنف ما أعاد ولا حديثا واحدا إلا لمهمة يعني تدعوه إلى أن يعيد الحديث مرة ثانية. أما مجرد تكرار فليس فيه ذلك، وهذا هو المنوص في كل الأحاديث، وهذه المقررة الأحاديث كلها فيها فوائد إسنادية إمامتنية. وقول إن شاء الله تعالى يعني أنه إذا لم تدعو الحجة إلى إعادة الحديث بأن كان الحديث المذكور واضح الدلالة لا يعيد مرة ثانية لاستغنائه عنه. وقول إن شاء الله تعالى في العمل بقوله تعالى ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، والآية هو آية ثانية، وذلك قلت إيش الآية إيش هو؟ أيوة أنا قلت لك إنه لما كانت آية ولا أخيرا الآية الثانية، طيب الهروب منه نطلعه كله إن شاء الله. وماذا؟ والله تعالى على المصاب إليه المرجع والمعاد. هذه المسائل كلها تتعلق بسبب كلام المصنف بالذكرة الأخيرة هذه، هذه المسائل كلها الآتية تتعلق بقوله ثم إن شاء الله متبين تخرج، لأن هذه الفكرة محتوية على عدة مسائل مصطلحية فكلها تحتاج إلى تفصيل، فلذلك جعلنا على مسائل. المسألة الأولى في قوله فنقسم على ثلاثة أقسام ومشينا عليه وإلى آخره ماذا. والمسألة الثانية في قوله وطبقات ثلاثة طبقات من الناس، هذه أيضا تحتاج إلى تفصيل. والمسألة الثالثة في بحث يتعلق بتقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات أيضا، وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الرابعة في قوله أو أن يفصل ذلك المعنى من حيث الجملة على اختصاره، فقد اشتمل على مسألتين، نفس هذه النقطة اشتملت في فكرة، هذه اشتملت على مسألتين. المسألة الأولى رواية الحديث بالمعنى، هذه لها تفاصيل هنا وأقوال العلماء ومن منع ومن أجاز. ثم المسألة الثانية في اختصار الحديث، كيف يجوز ولا ما يجوز الرواية بالمعنى لحاله والاختصار لحاله. ثم ما ننتهي بهذا وننتقل إلى الفقرة التي تليها. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي قسم الأخبار إليها، لأنه قال ثم إنا يعني فنجعل فإنا نعمل ثم إنا إن شاء الله تعالى ثم إنا وهو إنا نعمد إلى جملة ما أوصل من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس. فيقول بعد أن تكلم على غير تكرار، هذه التفاصيل كلها بعدها يعود إلى على غير تكرار، هذا التكرار أداه إلى أن يتكلم فيه أن هناك تكرار، وكما هو الواقع في كتابه ففصل أنه لا تكرار من حيث المعنى بل كأنه حديث مستقل، هكذا أعطانا قيادة هذه المسألة. ثم الأقسام الثلاث قال فأما القسم الأول فإنا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العود من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقروا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. هذه الفقرة نشرحها شرحين، شرح إجمالي وشرح تفصيلي. أما أولا المعنى الإجمالي، إضافة المعنى الإجمالي هذه فقرة بيّن رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أن القسم الأول من أقسام الثلاثة التي قسم الأخبار إليها أن يقدم الأخبار التي هي أسلم من العلل، وأنظف من الخلل لكون رواتها، لماذا كانت أنظف؟ لماذا كانت خاليا من العلل؟ لكون رواتها على استقامة في الرواية وإتقان لما رووه. والمراد بالاستقامة ما المقصود هنا؟ العدالة الذي تعرفونه في مصطلح الحديث لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما. راوي الحديث له شرطان، إذا تكاملتا أخذ بحديثه جاز الرواية عنه، جاز قبول روايته والعمل بها وتصحيحها، العدالة والضبط. وتفاصيل هذه كلها تدور حول عتين مسألتين أو صفة خصلتين. فهنا أشار المصنف بعبارة نفسه ليست عبارة متأخرين أو غيره، هم يقولون العدالة والضبط، العدالة والضبط، فكلتهما هنا أشار إليهما بقوله والمراد بالاستقامة لكونه من أن يكون ناقلها على استقامة أهل عدالة معناه العدالة. ثم قال ماذا إتقاني، هذا هو الجزء الثاني، الراوي لقبول حديثه له شرطان العدالة والضبط. فأشار مصنف للقسم الأول هو العدالة بقوله أهل استقامة معناه أن العدالة. ثم قال الثاني شرط الثاني الضبط، فأشار إليه بقوله إتقان يعني أهل الضبط، وبالإتقان الضبط الحفظ والضبط. ثم المراد بالضبط الضبط التام من حيث ورد مصنف، لماذا؟ لأن مصنف ملتزم أن يورد أحد صحة من الحسان ودون يعني الصحيح، لا بل هو ملتزم على الطبقة على الدرجة إذا وجده، وإذا لم يجده ينزل إلى أدوى منه لكنه صحيح. فلذلك نقول المطلوب هنا أو المقصود في غرض من كلام المصنف بقوله وإتقان الإتقان التام وهو الضبط التام، كما أشار إلى بقوله لم يوجد، وهذا تفصيل وشرح بقوله للمطلوب من الإتقان، لأن الإتقان يختلف إتقان دون إتقان. فالإتقان العالي وصفهنا وشرحه بقوله وإتقان لما نقلوا ثم بينه بقوله هذا معنى الإتقان. لن يوجد في روايات اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، إذن هذا هو المقصود. أما أن يخطئ من يدعى أنه لا يخطئ فهو مخطئ، فهو كذاب بشر لازم هذا. فإذا نقول ما المقصود المطلوب؟ يقول الدرجة الأولى، الدرجة الأولى الضبط التام، ما هو المقصود؟ بينه مصنف هنا لن يوجد في روايات اختلاف، اختلاف شديد، وأحيانا يختلف هذا مصدر، كم من الثقات الضابطين يختلفون على غيرهم، بل أحيانا يرد عليهم مثل شعبة ومثل مالك، فهذه لا تضر، وإنما المقصود منه أن يكون أغلب أحواله مبكلا. مرة ما في مجلس قال إيه؟ لم يوجد روايات اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، أما التخليط القليل هذه لا يسلم منها، لا يسلم منها. قال ولذلك قال كما أشار لم يوجد روايات اختلاف إلى آخره، يعني أنهم إذا رأوا ما رواه الحفاظ لا يخالفونه. متى يظهر ذلك؟ متى يظهر ذلك؟ بالمقابلة. بماذا تعرف كون الشخص ضابطا؟ عند مقابلته، عند مقابل روايته برواية الآخرين، وذلك متى؟ إذا روى ما رواه، يعني معناه شارك في الروايات أهل الضبط والإتقان الجماعة. فإذا فتشت في رواياته لم يختلف معهم إلا في أمور بسيطة لا تؤثر فيها، فمثل هذا نقول إيه؟ تام الضبط، كامل الضبط نقبله. فإذا روى بعد ذلك مثلا لو انفرد كما يأتينا مصنف بين لنا ذلك، مثل هذا الشخص لو زاد على أصحابه وقد عرفناه بهذه الموافقة لهم، فعند ذلك ماذا؟ نقبل زيادته، زيادة الثقة مقبولة. لماذا؟ لأنه معروف أنه إذا لم يزد عليهم لا يخالفهم، فمعنى ذلك إذا زاد إنه حافظ هؤلاء ما حافظوا، ربما الشيخ ما زاد تلك ما روى تلك الزيادة إلا عند هذا الشخص، فإذا روى الجماعة ما زادها فإذا ما حفظوها أو ربما نسوها الاحتمال. فإذا كان كذلك ماذا نقول؟ لا يعني ترد روايته تؤخذ بها. قال إيه؟ وذلك يعني أنهم إذا رووا ما رواه الحفاظ لا يخالفونهم اختلافا، لكن المخالفة المعتبرة ما هي؟ اختلافا يضر برواياتهم، أما الاختلاف التي لا تضر برواياتهم فلا، لأنك إذا قرأت الأحاديث مثلا كتب العلل كان يقول علل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم وعلل علي بن المديني وعلل الترمذي، إذا قرأت ترى العجب العجاب، هناك يأتي الدارقطني يقول هنا أخطاء صعبة لأن فلان وفلان وفلان هم سبعة من ثمانية رووا هذا الحديث بهذه الصفة على هذا الوجه وهو غيره هنا، إيه الأخطاء الشعبة يحكمون عليه مع ذلك يعني. ولكن أحيانا يقول إن فلان رواه كذا ومرده ويقول وأرى كل الطرق محفوظة ما يضر يعني، هذه الاختلاف لا تضر، هذا موجود في عند الثقات الضابطين. فيقول لا يخالفه ماذا؟ لأنه اختلافا يضر برواياتهم، وأشار بهذا إلى أن الاختلاف اليسير لا يضر. لماذا؟ لأنه لا يخلو عن الحفاظ المتقنون، وإنما الضار هو الاختلاف الفاحش الذي يوجد في رواية الضعفاء، الذي إيه؟ زي سؤال في التصحيفات في ألفية الصلاة تذكرونه؟ شعبات وقال مالك بن عرفطة، ماذا أول الشطري؟ المهم الجماهير المحدثين قالوا إيش هو؟ من يحفظ البيت؟ فخالف ومالك بن عرفطة، فحاكم كلهم اتفقوا على أنه أخطأ شعبة في هذا الرجل مسلم. لكن من الغريب أحمد الشاكر رحمه الله في المتأخرين الدافع عن شعبة دفاعا عجيبا، وقال هذا شيخ كيف يخطئ؟ ما يمكن يعني، ما نقبل هذا. طيب إذا نخطئ الجماعة الآخرين الذين جاءوا بعدهم وحكموا على شعبة، ما يمكن هذا. وكذلك أيضا ماذا هنا قال؟ هو لأنه لا يخلو عنه الحفاظ المتقنون، وإنما الضار هو الاختلاف الفاحش الذي يوجد في روايات الضعفاء، يعني الضعفاء من عادتهم انهم اذا رأوا ما رأوا الثقات يقدموا الاخرون ينقصوا يزيدوا الى اخر، هذه علامته. وهؤلاء هم الذين يخالفون لا يخالفون مخالفة تضر، هؤلاء الموصوف بهذه الصفة هم الذين يطاعهم رجال الصحيح، اي ان ما رووه من الاحاديث صحيح لذاته. هذا معنى قولهم هؤلاء رجال الصحيح، معناه لماذا؟ وإن فسرناه رجال الصحيح، رجال الصحيح البخاري رجال مسلم ما يبعد، لماذا؟ لأن رجال الصحيح البخاري مسلم هذه صفتهم. فإذا قلنا رجال الصحيح معناه أحاديثهم صحيحة ما يبعد، وإن فسرناه رجال الصحيح هذا أيضا ما يبعد. وعلى ذلك جرى الحاكم أبو عبد الله رحمه الله في مستدرك، يعني أنا أؤلف كذا وكذا على الرجال اللي أخرج لمثلهم الشيخة، مثلين الشيخة، لا يتعين أن يكون نفس الرجل في الصحيحين، بل إذا اتصف بصفة الرجال الذين أخرج عنه الشيخان رجل لم يخرج له فلا يبعد أن يقال إنه من رجال الصحيح. لا يعنى ذلك أنه في الكتاب موجود، إنما يعنى بذلك أنه مستوف لشروط إليه معتبرة عند الشيخين. هذا كله والله تعالى أعلم، هذا الشرح الإجمالي يعني الفقرة. ثم ننتج الشرح التفصيلي، فأما قوله فأما القسم الأول أي من أقسام الأخبار الثلاثة فإنا نتوقع. إيش معنى نتوقع؟ أي نتحرى ونبصر. يقال توقيت الأمر إذا تحريت وفطر، قال ابن المصلح، وقال في اللسان وخ الأمر أفده، قال الشاعر قالت ولم تغسل به ولم تخيه، ما بال الشيخ أعظم من تشيخه، كالكرة ذي المربوط بين أفرخه. ولم تخيه لم تغسله، وتوخاه كوخاه ثلاثيا ومضاعفا ايضا، وقد وخيت غيري، وقد وخيت وخيك اي قصدت قصدك، وتوخيت الشيء اتوخاه اذا قصدت اليه وتعمدت فعله وتعريت فيه، انتهى الاختصار. فاذا معنى قولي فانا نتوقع اي نقصد، معنى قولي مصنف فانا نتوقع اي نقصد، ماذا نقصد؟ ان نقدم الاخبار التي هي اصل نقصد. نقصد ونتحرى يعني بقدر طاقتنا ان نقدم الاخبار التي هي اسلم من العيوب، يعني جمع عيبين وهو النقص، والمراد به هنا ما هو ما يقدح في صحه الاخبار كالعله ونحوها، اي اسلم من وجود العيوب التي تقدح في صحتها، وطور من غيرها متعلق باسلم، اسلم من غيرها هذا باسلم كما تعلق بما قبله. فمن الاولى أن نقدم الأخبار التي أسلم من العيوب للتعدية، سلم من كذا للتعدية، لأن سليم يتعدى بمن، يقال سلم من الآفة سلامة من باب تعبة كما تفيده عبارة القاموس. ومن الثانية بمعنى على، إيش؟ أن نقدم الأخبار التي أسلم من العيوب من غيرها، إذن بمعنى على، على غيرها، على غيرها بمعنى على، كما في قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي عليهم على القوم، يعني أن من تأتي معنى على هذا. والمعنى نلخصه أنه يتحرى في تقديم الأخبار التي هي سالمة من العيوب على غيرها مما لم يسلم منها. وكالقسم الثاني الذي سيأتي بيان المصنف له قريبا إن شاء الله تعالى، لأن القسم الثاني سيأتينا بيان المصنف له، هذا إذا ضاق عليه السبل أو استوفى ذلك ثم ينتقل إلى القسم الثاني من باب المتابعات والشواهد وكذا. وأنقى أفعال تفضيل من النقاء بالنين والقاب والنظافة، أي أنظف، إيه؟ معناه إيش؟ أسلم من العيوب وأنقى، أسلم من العيوب وأنقى، السالمة من العيوب ونقية من إيه؟ من العيب. أي يقال نقي الشيء بعد تعيب نقاء بالفتح والمدينة ونقاوة بالفتح فنظف فهو نقي على فعيل، ويتعدى بالهمزة والتضييق على الفيوم. فقول أنقى توكيد لمعنى أسلم، إذا أنقى يكون من باب التأكيد لقوله أسلم، لأن السلامة هو النقاء النظافة، لماذا سلم؟ حيث نظف، حيث صار نظيفا من العلل التي تعتري الأحاديث الأخرى. قال ثم بين رحمه الله تعالى ما تكون به الأخبار سالمة من العيوب، ما هي؟ ما الطريق إلى معرفة أن نعلم أن هذه الأخبار سالمة من العيوب، ما هي؟ قال وذلك يكون، وذلك بكون رواتها أذنا ضابطين كما مضى. هذا هو السبيل، هذا هو السبيل. وكما نقل عن سيئتنا إن شاء الله هو كلام أبي حاتم رحمه الله تعالى. وأنا انضمت في شافية غلل على نعرف سعة الخبر بعدالة ناكليه وصحة كونه وصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك هذا كلام موجز بالاختصار. أولا نظافة طريقه بعدالة الرواة وضبطهم هذه واحدة، لكن هذا ما يكفي، لا بد أن يكون ذلك الكلام ينبغي عزوه أو مما يعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاج إلى سعة علم الحافظ أو المحدث، لأن هناك أمور تعتري كان من الوضاعين ينظرون أسانيد نظيفة فيأتون من كنزهم ويسلكون عين ويضمونها إلى ذلك السند فيروونها، مثل ما جاءنا الآن كتاب حديث عبد الرزاق. جاءنا الآن محقق من جوي وفيه يقول أولا الناس تكلموا عن حديث يعني موضوع حديث أول ما خلقه أول ما خلق الله نور جابرك نور نبيك جابر، هذا الحديث تحكموا عليه أنه موضوع. فجاء واحد وقال وجدت مخطوط في الهند، الهند ما هو في مكة، وجد مخطوطا من أول عبد الرزاق موصله عبد الرزاق وفي هذا الحديث، وأورده حديث كنا نسمع ونتلقى ونتكلم بكون هذا اللفظ موضوعا أول ما خلقه نور جاء نبيك الجابر، ثم جاء بالحديث بطوله ويقول فمن نظر إلى أذنه ولا إيش صار يهودا ونصارى، ومن نظر إلى قدمه صار فراعنة، ومن نظر إلى كذا صار كرادة وخنازير إلى آخره. إذن هذا مجمو بالمجمو العيب له كل المخلوقات كائناتها من الصفور الكل من نور النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجمائش يسمون الكائنات الخفيفة منه، هذا نظر إلى كذا فصار يهوديا، هذا نظره صار مشركا، يقول لك بالتفصيل. هذا السند يقول لك إيه؟ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن فلان عن جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، هذا السند مظلوم معروف، هذا معروف هذا سند. إذا هذا ما يكفي للحكم على أي حديث بصحة، نقول هذا سند صحيح، فإذا هذا المتن صحيح، لا لابد أن يكون ذلك المتن أن تحتف قرائن بأن ذلك مثلا صلى الله عليه وسلم وأنه كذا، بحيث أنه لا يعرف النصوص الأخرى. أول ما خلق الله الكرم، أول ما خلق الله الكرم، الأحاديث الأخرى الصحيحة الصحيحين موجودة، فإذا كان كذلك نقول هذا من كفك بالضبط، ما في يعني هذا ما في مجال، لأن هذه الأمور لها ضوابطها. لا بد أن يكون أن يعرف الشخص صحة الحديث من شيئين، عدالة ناقليه، وأن يكون ذلك الكلام يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يقوله. فأما إذا لم يكن بعيث أنه نافي نص كتاب الله أو نص حديث صحيح لدينا، فإن ذلك نقول لا، هذه مما زورته أيدي الضعيف. فلذلك قال من أي وسيلة نتكلم على هذا، ومن أن يكون ناقلوها من هنا بمعنى الله، لماذا كانت هكذا أسلم، من أن يكون ناقل أي لكوني ناقلها، كما في قوله تعالى مما خطيئات مغرقوا أي لأي خطيئتي بمعنى الله. وقول الشاعر وذلك من خبر جاءني وذلك من خبر جاءني وخبرته عن أبي الأسود، هذا من خبر جاءني أي بخبر جاءني. وقول فرزاق في علي بن حسين رحمه الله تعالى يغضي حياء ويغضى من مهابته ويغضى بالظن ولا يكلم إلا حين يبتسم من مهابته، هذا محل الشاهد من هذه بمعنى الله بالتعليم. وجاءه من يتعلق بخبر المتنع معدو تقدر وذلك كائن لأجل كون ناقلها إلى آخره. وقال النووي رحمه الله في شرحه وأما قوله أنقى هو من نون والقاف وهما معطوف على قول أسلم، وهنا تم الكلام أنقى، ثم ابتدأ بيان كونها أسلم وأنقى فقال من أن يكون ناقلوها على استقامة. والظاهر أن لفظة من هنا للتعليل، فقد قال الإمام أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر الأسدي في كتاب شرح الجمع في باب المفعول له يعلم أن الباء تقوم مقام اللام كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وكذلك من قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآية. وقال أبو البقاء في قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم الآية، يجوز أن يكون للتعليل. انتهى كلام النووي رحمه الله. والحاصل أن من تأتيه كلام العرب أو بالنصوص الشرعية للتعليل ففي كلام المصنف هنا أنسب معناها هو التعليل. نقال إيه؟ نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها، أي لكون ناقليها صارت أسلم وأنقى لكون ناقليها أهل استقامة يعني وإتقان بما نقل في الرواية وإتقان بما نقل، فهذا تعليل لكونهم كذا وكذا صارت أسلم صارت أنقى. وقول ناقلوها اسم يكون وهو جمع مذكر سالم باسم فاعل مما قال ينقل من باب نصر خذفت منه نون الإضافة كما قال في الخلاصة نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف أذيب تطول سنة. وقول على استقامة من نصر خبر يكون وهو مصدر استقام الأمر بمعنى اعتدل وثبت، أي أهل اعتدال وثبات، وهذا تقدم لنا أن المراد به العدالة. في الحديث متعلق بالاستقامة على حد مضاف، إيش معنى في الحديث؟ استقامة في الحديث إيش؟ في فهم الحديث؟ لا، أي في رواية الحديث. إذن إيه؟ المضاف المقدر في رواية الحديث، أهل استقامة أهل عدالة في رواية الحديث، وأراد باستقامة في الحديث عدالة في الرواية. والمعنى أنه إنما كانت الأخبار أسلم وأنقى من العيوب لأجل كون رواتها عدولا في الرواية، وهذا هو معنى العدالة التي هي أحد شرطي قبول رواية الراوي وعادل الرواية. إذن ذكرنا العدالة، ما هو تعريف العدالة؟ لأن العدالة يعني له حيثيات. نحن هنا الذي يهمنا هنا العدالة المتعلقة بالرواية، عدالة متعلقة بالشهادة غير هذه، أحيانا يجتمعان وأحيانا يختلفان. وهنا المطلوب منه ما هو؟ وعدل الرواية، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وقوارن المروءة. هكذا عرفوه وعليه تعليق إن شاء الله سيأتي إدخال المروءة في حد العدالة الشرعية هذه. والفقهاء أيضا جميع المذاهب تقريبا يعرفون العدالة بقريب من هذا التعريف. فإدخال المروءة يعني محل نظر، إلا إذا المروءة هو أن تكون على شاكلة يعني الذي أنت فيه تحب ما يحبونه وتكره ما يكرهونه. فهذه مثلا المروءة المطلوبة ما هي؟ المروءة المطلوبة في حال نزول الوحي هي المعتبرة، وأما في كل زمان فيختلف من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان ومن. فإذا هذا لا ضابط له، وربما يكون مثلا البعد عن قيام هذا جائز في الشرع، ولكن في باب العدالة في باب الشهادة قالوا يعني ومن يقول قائم الناس ترد شهادته. لماذا؟ لأن هذا عندهم عادة عيب. فإذا مثل هذه الخاب مثل هذا لا يجب. بل بعض المحدثين قالوا له لماذا تركت حديث فلان؟ قال لأني رأيت يقول قائما. النبي صلى الله عليه وسلم قال عيبه ايش عيبه؟ لكنه راه عيبه راه عيبه. فمثل هذه الأشياء إدخال المروءة فيها نظر، وستفصل في إن شاء الله في المستقبل لها تفاصيل. وإنما قيد بقوله العزيز لماذا؟ لأن العدالة في الشهادة تخالفها ببعض الوجوه، مثل كاشتراك الحرية والذكورة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند قول المصنف رحمه الله تعالى. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه الآخرة. فإذا فأراد أن أبين أن مراد به هنا عدالة الرواية والله تعالى عنه، يعني عدل الرواية هو المقصود في الإنفاق. عدل الرواية هو المقصود، وعدل الرواية أن يكون مسلما بالغا عاقلا خالما خاليا من أسباب الفسوق والمروءة، هذا هو المطلوب. إذن شمل الرجال والنساء حتى الصغار الذين عندهم تمييز يدخلون، وكذلك العبيد مثلا. ففي الشهادة هذه كلها عندها مضايقات، يعني لا يقبلونهم في بعض الوجوه في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يقبلونهم وفي بعض الأحيان امرأتين وإلى آخره، فيه شروط قوي. أما في الحديث إذا كانت المرأة عدلا عندها صفة العدالة وضبطت مع ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة، وهذا هو الجاري على المحدثين وهو الشرط المطلوب هنا. وإذا قلنا المطلوب هنا أو المقصود هنا بيان عدل الرواية لا عدل الشهادة. قال اتقان بالجر اعطنا استقامة وهو بكثير همزته مصدر اتقن رباعيا يقال اتقن شيئا اذا احكمه. والاتقان الاحكام الاشياء. وفي التنزيل العزيز صنع الله الذي اتقن كل شيء غاية. ورجل ثقل بكسر فالسكون وتاكين بفتح فكسر متقن الاشياء. هذا يوصف بهذا اذا كان متقن الاشياء. حاذق معناه متقن الاشياء حاذق. ورجل ثقل حاضر المنطق والجواب. يعني معناه بديه الجواب. يعني إذا سئل عن مسألة يعني استحضر جوابها في حينها. هذا يعني لذكائه. قال وثقن اسم رجل. أول من يسمى هذا رجل. فكان غريبا في شكله يعني في حذكه. فكل من أتى بعده قالوا ثقن تشبيها به. كان جيد الرمي يضرب به المثل. ولم يكن يسقط له سهم. يعني معناه أي سهم رماه يصيب هدفه. فلا يخطئ فمثل وجعله ضرب به المثل. ولذلك قال الراجز لأكلة من عكك وسمن وشربتان من عكي الضعن. العكي هذا اللبن والضعن أليان مسا في حوايا البطن من يفرديات كذاب خشن يرمي بها أرمى من يثقني. أي من هذا الرجل أرمى أشد رميا منه. يعني يصف بذلك. قال أبو المنصور هذا هو ذلك. الأصل في التقن ابن تقن هذا ايه ابن تقن هذا. ثم قيل لكل هذه من الأشياء يعني تقن. ومن يقال أتقن فلان عمله وأفاده في لسان العرب. وقول لما نقول متعلق بالإتقان أي لكونهم أهل إحكام لمروياتهم. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بالإتقان معنى الضبط كما قلنا أراد بقول على استقامة العدالة. وهنا أهل الضبط الذي هو الشرط الثاني لقبول خبره الراوي. وقد فسر غيره الضبط غيره أيها المشهور في كتب المصطلح فسروها كذا. لماذا الضبط بأن يكون متيقظا غير غافل. الضبط بأن يكون الراوي يعني متيقظا غير غافل حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه من التبديل والتغيير إن حدث منه عالما بما يحيل المعنى كالرواه بالمعنى. إذن الحفظ بهذا يعني بهذا نفهم من هذا انهم عرفوا بهذا ان يكون ضابطا متقنا لما ان حدث باللهو ان يكون حافظا ضابطا متقنا له. وان حدث من الكتاب ان يصون كتابه لديهم منذ ان سمعه على شيخه وحرره وقابله الى ان يؤديه لا يخرجه ولو بالعريه فهذا. اذن الضبط ينقسم الى قسمين. اما ان يكون الراوي حافظا درجة الاولى هذا طيب صدر الضبط صدري. واذا لم يكن ذلك ليس هذا واجبا ان يكون الكتاب ماخوذا من الشيخ من اصل الشيخ اما من لسانه او من اصل ثم قابله مع شيخه او مع ثقة يثق به الشيخ واتنه وحرره وضبطه ثم احتفظ به ولا يخرج من يده ولا ذو العرية الى ان يؤدي به. بل بعضهم كان ينام عليه يخشى ان لو نام وهو بعيد ربما يخشى ان يزيد عليه واحد فينام عليه يعني يجعله مخدع. هذه من ناحية ان ادى نفس ما سمعه سواء كان صدرا او كتابة. هذا نوع. والنوع الاخر من يؤدي بالمعنى يعني معناه لا يريد ان يؤدي باللفظ لكنه في قرارة يعني قلبه او في وعيه انه حافظ لذلك الحديث تماما ويستطيع ان يعبر عنه بعبارة تليق به فعله الرواية بالمعنى شرطها يكون كذلك. وذلك ولذلك قال اما ان يؤدي باللفظ والتأدية باللفظ اما من الصدر كما ذكرناه او من الكتاب كما وصفناه او ان يؤديه بالمعنى ولا يلزمه دائما ان يؤديه باللفظ. فالتأدية بالمعنى تحتاج الى دقة. ولذلك قال ماذا او عالما بما يحيل المعنى ان رواه المعنى ان رواه بمعناه لابد ان يكون داريا لمعناه بحيث لا تصرف فيه يتغير المعنى هذه ادركها. لان بعض الناس يظن ان هذا يؤدي المعنى فاذا هو افسد المعنى وستاتي امثله على ذلك ان شاء الله تعالى. فاذا يعني الاتقان بما نظروا يشمل هذا كله. هذه الاقسام كلها يشمل ايه اتقانهم اما ان يكون بصدورهم واما ان يكون بكتاباتهم بكتبهم واما ان يكون الرواية بالمعنى بهذه الصفة. وإذا هذين الشرطين وتفسيرهما أشار السيوطي رحمه الله تعالى في أندية الحديث حيث قال: لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما. هذا يشرح لك إيش؟ أن يكون مسلما بداية شرح كلمة عدل، أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءات. إلى هنا تفسير لكلمة عدل. العدل معناه المسلم المكلف والباغي العاقل الذي لم يرتكب مفسقا ولا خارم مروءات. انتهى الى هنا تفسير العدل. ثم كلمة ضبط اراد يشرحها: ولا مغفلا يحفظ ان يملي كتابا يثبت، ان يروي منه عالما ما يسقط ما يسقط. ان يروي المعنى الى هنا تفسير يتعلم بضبط. يقول لك الضبط ان لا يكون مغفلا، يعني يحفظ اي ان يكون حافظا متى ان يملي. اذا ادى بالاملاء من صدره يكون ضابط. هذه واحده. كتابا يضبط ان ينوي عنه، ليس شرطا ان يؤدي عن صدره فقط، بل اذا ادى من الكتاب شرطه ان يكون ضابطا له، وذلك اولا ان يصححه ثم يحتفظ به. هذا هو ضبط الكتاب، يعني ان يروي عنه الى الكتاب. عالما ما يسكت، هذا هو القسم الاخير، وذلك من يروي المعنى. عالما ما يسكت ان يروي المعنى، الذي يريد ان يختصره يعلم ان الذي حذفه لا يضر بل موجود معناه في المذكور، فهذا هو الراوي المعنى. لذلك قال عالما ما يسكت ان يروي المعنى. ثم بين لك متى نعرف من اتصف بهذه الصفه. لماذا يظهر لنا؟ كل احد يدعي، كل من يدعي صلاه ليله يقول انا حافظ انا عدل، هل هذا يكفي؟ لا، بل لنا ضابط حتى نعرف من هو الموصوف بهذه الصفه. قال: وضبطه عرف ان غالبا وافق من به وصف. هذه معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى السابق. يقول: وضبطه الذي ذكرناه بهذه الصفه، سواء كان ضبط صدر او كتابه بالمعنى باللفظ، عرف متى ان غالبا وافق من يوصف. اذا روى ما رواه الثقات الحافظون الضابطون يوافقهم الا نادرا، فهذا اذا يعني نقول انه ضابط، وهذا هو المطلوب في هذا الباب. ثم بين رحمه الله تعالى
هذا المقصود. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت خلاص نبهنا
احمد لم ينتهي فليأتي هناك
استغفر الله العظيم وسلم وسلم سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منا. بسم الله ما شغل
حديث
يا حي يا قيوم. شوف ما قلت
لا تهاجم،
لا تزيد ولا تنقص، امسح 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 على قلت لك لا انا ما قتلت انا اخوي يجي
اخوي يجي
الله يهديك الله يهديك اصلح هذا اصلح هذا
الشيخ خادم اخوي يجي مسح
بسم الله ان شاء الله درس غدا سوى قال الى المسجد و المسجد هذا اسفل هناك الجامع الازرق باذن الله. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه صفحة كم؟ ها؟ مستقل الحديث؟ أيوه. قال رحمه الله تعالى وقفنا على قوله وين أين هو أو إسناد يقع إلى جنب إسناد وذلك كلامه متواصل من أوله حينما يقول له نؤلف لك قال ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطات على طريقة سوف أذكرها لك وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس إلى على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد. وصلنا إلى هنا في شرحه والآن نبدأ من هنا الشرح. أو إسناد بالرفع عطفا على قوله موضع إلا أن يأتي موضع أو إلا أن يأتي إسناد أي إلا أن يأتي إسناد يقع ذلك الإسناد إلى جنب إسناد مذكور أولا أولا يسوق لسندا خاصا بذلك المتن ثم يتبع سندا آخر. لماذا؟ لعلة تكون هناك. هذا علة علة لوقوع ذلك الإسناد إلى جنب الإسناد السابق أي إنما ذكر الإسناد الثاني أي إنما ذكر الإسناد الثاني المعاد لأجل إزالة علة تكون في الإسناد الأول تكون في الإسناد الأول. الإسناد الأول الذي ساقه مع متنه فيه كلام وعلة فهناك إشارة إلى الإسناد الأول ثم علل ذلك بقوله ولماذا طيب إذا كان الكلام الأول معلول الثاني لماذا لا يبين لماذا أتى بالثاني لأن المعنى الزائد في الحديث هذا شامل علتين علة المسألة الأولى وهو أنه أن يعني ليه أن تكون هناك في كلامه قال إلا أن يأتي موضوع لا يستغنى فيه لا يستغنى فيه أن ترداد حديث فيه زيادة معنى هذه واحدة علة التكرار أن يكون في الحديث الثاني زيادة معنى أن توجد زيادة معنى لا توجد في الحديث الأول هذه واحدة. طيب والثاني أن يقع إسناد إلى جنب إسناد يعني يؤدي ذلك إلى إقاع إسناد بعد إسناد آخر لماذا؟ لأجل علة. الأول هو يتعلق بالمتن وهو أن توجد زيادة الثاني والثاني يتعلق بالسند وهو أن توجد علة يريد إزالتها فعلل ذلك هذين الأمرين لأن المعنى الزائد في الحديث أي محتاج إليه ذلك المعنى الزائد في الحديث إما في المتن بأن يكون المتن الأول فيه قصور أو إجاز مثلا أو في الإسناد بأن يكون الإسناد الأول في علة ففي كلتا الحالتين اشتمل الحديث الثاني المعاد المكرر على زيادته فيقول لأن المعنى الزائد في الحديث المعنى الزائد في الحديث ثم هو المحتاج إليه المحتاج إليه وصفه بصفتين. معنى الزيادة هي توجد زيادة هذه واحدة، ولسنا محتاجين إلى كل زيادة، بل زيادة توصف بأن فيها حاجة لنا فيها، لأننا نحتاج إلى تلك الزيادة. إذا اشتمل الحديث سواء كان متنه أو إسناده إلى زيادة، وتلك الزيادة ليس بمعنى الزيادة بل الزيادة المحتاج إليها. فيقول لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه بالنص صفة للمعنى يقوم مقام حديث تام. فكما أن المؤلف أي كتاب لا يستغني حديثا مستقلا فيه معنى تام، كذلك المؤلف إذا احتاج إلى حديث إلى احتاج ما ساقه أولا إما في متنه وإما في إسناده إلى زيادة عليه فينبغي تكرارها، ولا يعتبر تكرارا إلا شكليا إلا من حيث الظاهر، لأن في المعنى ليس تكرارا. لماذا؟ لأن هذه الزيادة التي يعني زادت في المتن أو زادت في السند أزالت العلة يعتبر كحديث تام، وإن اعتبره الناس من معاد مكرر، لكن هذه الزيادة تؤدي إلى أن نجعل الحديثين يعني حديث المعادة كحديث تام مستقل. إذن نقول إن هذه المكررات في البخاري ومسلم لا تخلو عن فائدة، إما إسنادية وإما متنية، إذن ما في معاد وما في معاد. وقد صرح البخاري في بعض الأبواب بقوله فيه حديث فلان إلا أنه لا معاد لي، إلا أنه لا معاد لي من أول كتاب إلى آخر. يقولون إيه ال إيش اسمه؟ قال مسلم فضله، وقلت البخاري أعلى، قالوا مكرر فيه، قلت المكرر أحلى، سكر مكرر المكرر أحلى. يعني هذه كلها شكلية وفي نظر الناس تكون مكررة، وإلا من أول كتاب إلى آخره ما في تكرار. ولذلك الحافظ ابن حجر معلقا على هذا يقول لا يوجد للبخاري تكرار إلا في مواضع قليلة تعد بالأصابع قليلة، اثنين ثلاثة أربعة مواضع ما يتجاوز هذا. فكل ما في الكتاب من المكررات لابد أن يشتمل على فائدة، فائدة إسنادية، فائدة متنية، أو على الأقل من فائدة استنباط الأحكام. فمن هنا نقول إن هذه الأحاديث كلها كما بينه مصنفنا يقول لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه، لكن هذه صفته ليس كل معنى زائد إن هناك مستغن عنه هذا ما أعتبره يكون تكرارا فقط، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام. إذا لا عيب في تكراره، ولو قالوا إنه كرر الكتاب لا يعني يقوم مقامه، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، من الزيادة المذكورة سواء كان في متنه أو من حيث الإسناد، أي حيث جعلته تلك الزيادة والحديث المعاد المكرر، حيث جعلته تلك الزيادة كحديث مستقيم فكأنه لا تكرار. وحاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى ملخصه بعبارة وجيزة أنه يورد الأخبار المستندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصل ما أشار إليه في هذه الفقرة قوله إيه؟ فعلى له ما ذكرنا نؤلف ما سألت ما سألت من الأخبارين جملة الأخبار التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى له ما ذكرته نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذا يقول أنه يريد الأخبار المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام كما سيأتي تفصيلها، ولا يكرر الحديث الواحد مرتين فأكثر إلا إذا كانت إلا إذا دعت الحاجة إلى التكرار، وذلك في موضعين نلخصها في موضعين كما أشار إليه. الأول أن يكون الحديث الثاني فيه زيادة توضح المراد من الحديث الأول، لابد منها، كأن يكون الأول عاما ووجد في الثاني ما يخصص عمومه، أو يكون مطلقا الحديث الأول وفي الثاني تأييده أو نحو ذلك فيعيده مرة أخرى. لماذا؟ لأن تلك الزيادة تقوم مقام الحديث المستقل، فهو وإن كان تكرارا ظاهرة لكنه كلا تكرار لما ذكر. هذه واحد. والثاني الأمر الثاني الموضوع الثاني أن يكون في الإسناد الأول علة، كأن يكون في مدلس أو مختلط ويكون في الثاني ويكون في الثاني ما يزيل ذلك، كأن يقع في التصريح بسمع المدلس هذه واحدة، أو يكون الراوي عنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما صره بالسماع كشعبة مثلا، أو يكون الراوي عن مختلط رواه قبل اختلافه مثلا أو نحو ذلك، فيعيده مرة أخرى لإزالة تلك العلة. هذه إذن فائدة جديدة مستقلة يعني تحملنا على أن نعيد الحديث مرة ثانية، وإذا واعتبر أنه كلا تكرار لأنه حديث مستقل من حيث من هذه الحيثية، فقوله لأن المعنى الزائد في الحديث إلى آخر يتعلق بكل من القسمين، يتعلق بكل من القسمين، فالزيادة في القسم الأول واضحة، فالزيادة في القسم الأول وهو ما إذا كان عاما فجاء التخصيص، مطلقا وجاء التقييد ونحن ذلك مثلا واضحة، حيث زاد الحديث الثاني معنا لم يوجد في الأول، وكذا الزيادة في الإزالة واضحة أيضا، حيث إن الثاني أفاد ما لم يفيده الأول من إزالة التدريس ونحوه، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى، حيث إنه عاد الطالب الذي سأله أن يؤلف له كتابا موصوفا بصفة يعني التي مرت وصفها كذا وكذا، فقال له أؤلف لك يعني ذكر له قضية أو الوجوه التي يؤلف من أجلها أو الطريق التي يؤلف من أجلها الحديث، ثم قال فعلانه ما ذكرنا مؤلف ما سألت من الأخبار الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على غير تكرار، على غير تكرار، ثم قال إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، فيه زيادة معنى هذه واحدة، أو إسناد يطول جنب إسناد لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يكون مقام حديث انتهى. هذا خلاصة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى، ثم أو أن يفصل ذلك المعنى، أو أن يفصل ذلك المعنى بالبناء المفعول وتفصيل وتشديد الصادم وملات وتشديد الصادم وملات من التفصيل، ويحتمل أن يكون بتخفيف الصادم من الفصل أو أن يفصل، والأول أجله قول الآتي ولكن تفصيله إلى آخره، وفي بعض النسخ أو أن نفصل بنون متكلم والبناء أو أن نفصل والبناء الفاعل من التفصيل أيضا، ويحتمل كون من الفصل أيضا أو أن نفصل وهو عطف على إعادة الحديث، فلا بد من إعادة الحديث، واسم الإشارة راجع إلى معنى الزائد، أو أن يفصل ذلك أو أن يفصل ذلك الزائد والتقدير، فلا بد من فصل ذلك المعنى الزائد، كأنه قال كأنه قال في الأولين قال إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد إلى قول جنب إسناد أو تفصيل أو أن يفصل معطوفه معطوف على ماذا؟ عطف على إعادة، فلا بد من إعادة الحديث، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيما وصفنا من الزيادة أو التفصيل، من الزيادة فلا بد من إعادة أو التفصيل أو تفصيل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، أو تفصيل عطف على إعادة الحديث اسم إشارة راجع إلى معنى الزائد، والتقدير فلا بد من فصل من إعادة كما قلنا، فلا بد من إعادة الحديث الذي ما وصفنا فيه ما وصفنا، ولا بد أيضا من فصل ذلك المعنى الزائد أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث، يعني الحديث المشتمل على معنى الزائد على اختصاره متعلق بفصل مع اختصاره وعلى بمعنى الباء باختصاره، أن يفصل ذلك المعنى باختصاره كما في قوله تعالى حقيق على أن لا أقول الآية، أو بمعنى مع اختصاره كقوله تعالى وآتى المال على حبه مع حبه، والاختصار معناه هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى، الاختصار أن توجز لفظا طويلا أو كلاما طويلا بلفظ بألفاظ قليلة وجيزة لكن مستوعبا معنى الطويل المعنى الطويل.
أيوه
درس جديد. تعال كروه بسم الله
السلام عليكم. صاحب السيارة يعني موقف السيارة أمام بوابة الرجل، الرجل يخرج بسيارة مبادئ كرسيدة بوكس عين راء عين من اليسار اليمين 043 وكاتب عليه اسم نور أبو البشر حسين علي
أبو البشر
كلي رجاء نخرج الآن عشان المؤذن يعني
أبو البشر قال رحمه الله تعالى خلاص خرج ما دخلنا قال رحمه الله تعالى يعني يقلقنا يعني تضرر الإخوان الذين عندهم الخروج وما إلى ذلك هذا يزعجنا جدا فأنت أبو البشر طيب ليش أنت تسكت وتجري امشي بسرعة والاختصار هو إجاز اللفظ مع استفاء المعنى إجاز اللفظ مع استفاء المعنى وقيل رد الكلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير وهو المعنى متقارب وسمي اختصارا لاجتماعه ومنه المخصرة وخصر الإنسان أيضا قاله النووي وفيه وقوله إذا أمكن إشارة إلى أن شرط اختصار الحديث إمكان فهم المعنى المراد هذا شرط ومن شروط اختصار الحديث ومن شروط اختصار الحديث له شروط منها أن يستوعب اللفظ الذي تختصر إليه المعنى المذكور في الحديث الطويل لا بد من هذا لأنك إذا أتيت بلفظ لا يحتمل أو لا يحتوي معنى الحديث الطويل فقد نقصت من الحديث أو حرفت المعنى المطلوب فلا يخشى عليك ذلك إن كانوا على إلى أن شرط اختصار الحديث إمكان فهم المعنى منه كما سيأتي بيان ذلك في المسائل إن شاء الله تعالى نفصله تفصيلا إن شاء الله وقال كفوي الكليات الاختصار تقليل المباني مع إبقاء المعاني هذا كلام مجد أو حذف عرض الكلام وهو جل مقصود العرب وهو جل مقصود العرب الاختصار وعليه مبنى أكثر كلامهم ومن ثم وضعوا الضمائر لأنها أبصر من الظاهر خصوصا ضمير غيبة فإنه في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة قال مقام 20 ظاهر مقام 20 ظاهر أعد الله لهم مغفرة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لو جاء فقال أعد للمؤمنين والمؤمنات والصادقين إلى آخره لا قال ما شاء الله كم أذكر فقصر ذلك فهذا اختصار ولكن يقول إذا أمكن ذلك الاختصار أما إذا لم يمكن فلا ولكن تفصيله ربما أكثر يعني معنى ذلك أنه لو اختصر الكلام يعني على قدر الحاجة لتم الغرض أو الفهم من الحديث الأول لكن أحيانا يعني يقع إشكال في كيفية اختصاره يخشى المصنف صاحب الكتاب لو أتى باختصار من عنده ربما لا يأتي بالغرض من الحديث الأول لأنه ربما ظن هذا ولم يأتي الغرض فخشية من هذا يعيده من جديد يعني لو اختصر الحديث الأول يعني يفهم المعنى منه ولكنه أتى بالحديث الطويل الثاني المكرر لماذا؟ لأنه لا يمكن فهم المعنى بالوضوح إلا بذلك ولكن تفصيل ذلك المعنى يعني إراده مقصولا على الحديث واختصاره منه ربما عسرا مدمسين من باب قرباء صعوبة من جملته متعلق بتفصيل أي من جملة ذلك الحديث يعني أنه لو أريد اختصار ذلك المعنى الزائد من الحديث لكان عسيرا لشدة ارتباطه به فإعادته بآياته يعني أنه أورد حديثا يحتاج إلى تفصيل أورد حديثا يحتاج إلى تفصيل ففي حديث آخر له تفصيله فلو أورد ذلك الحديث التفصيل المحل الحاجة ربما خشية أن يوفي الغرض فعند ذلك لا بد من إعادة الحديث بجملة بطوله وعرضه يعيده مرة ثانية مع كون تكرارا لماذا هو الغرض يحصل بالاختصار لكن الاختصار ربما أحيانا يكون على غير موضعه بغير موضعه فلذلك يعيده مرة ثانية يقول فإعادات وإعادة ذلك الحديث المشتمل على معنى الزائد بهيئاته قال المجد صاحب القاموس الهيئة بفتح الهاء وتفسر هيئة حال الشيء كذيته والمراد به هنا جملة الحديث وهيئاته التركيبية أي إعادته بجملة من غير اختصار ذلك المعنى منه إذا ضاق ذلك إيش معنى ضاق ذلك أي صعوبة الفصل المذكور وهو محل الغرض موضع التفصيل لو فصله لخشي أن يكون الله فهم الغرض منه. فماذا أسلم؟ فإعادته إعادة ذلك الحديث بهيئته أي بتركيبه وتفصيله المشتمل على تلك على الحاجة وبطوله أسلم من تطرق الخلل إليه. أسلم من ماذا؟ من تطرق الخلل إليه، لأنه لو اختصره يتطرق الخلل. وأفعال هنا ليس للتفضيل بل هو بمعنى أصل الفعل، أي يكون سالما. التفضيل هنا ليس مطلوبا، أي يكون سالما من تطرق الخلل إليه. هذا هو يعني معنى الحديث بالتفصيل، معنى كلام المصنف بالتفصيل ثم نلخصه بالحاصل. وحاصل المعنى، حاصل معنى المصنف أو أن يفصل ذلك المعنى إلى آخره، نلخصه بماذا؟ أنه إذا خيف كون الاختصار يؤدي إلى خلل في المعنى كان محظورا في المعنى، كان محظورا. لماذا؟ لأن شرط جواز اختصار الحديث أنه خل بالمقصود، فلا يختصر إلا ما ليس مرتبطا بالباقي. فإذا تأثر ذلك لا يمكن، لأن كان كله مرتبطا بالباقي أو شك في ارتباطه به، يعني هو يفهم لكن يخشى أن لا يفهم الآخرون مثل فهمه، خشية أن يقعوا في الغلط. فماذا؟ ففي هاتين الحالتين لا يجوز الاختصار، بل يتعين ذكره بتمامه وهيئاته مخافة من الخطأ والزلل، مخافة من الخطأ والزلل. إذن معنى ذلك إن المصنف يعيد الحديث مرة ثانية بطوله مطولا ويكرره. لماذا؟ لأن الحديث الأول يحتاج إلى زيادة معنى وتفصيل معنى وشرح معنى، يعني فذلك الشرح أو الإيضاح يوجد لو اختصره، لكن يخشى أن لا أن يقع في محظور آخر، وهو أنه الكلام كله مرتبط من أوله إلى آخره، فلو اختصر موضع الحاجة لاختل ذلك المعنى، يعني يكون مثلا ضمائر أو مثلا إشارة ويرجع ويحتاج إلى مرجع، وهذه الأشياء كلها تجعله من المحظور. فلذلك يعيد مرة ثانية، ولا يعتبر هذا تكرارا لأنه لعدة أو لسبب. فأما ما وجدنا، يقول لك فأما ما وجدنا بدا بالضم أي استغناء من إعادته بجملته، من إعادة الحديث بجملته من غير حاجة منا إليه، لا حاجة لنا إلى إعادته بجملته، فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. إذن عرفنا أن الكتاب من أوله إلى آخره المصنف ما أعاد ولا حديثا واحدا إلا لمهمة يعني تدعوه إلى أن يعيد الحديث مرة ثانية. أما مجرد تكرار فليس فيه ذلك، مجرد تكرار فليس فيه ذلك. وهذا هو الموصى في كل الأحاديث، وهذه المفردات الأحاديث كلها فيها فوائد إسنادية إمامتنية. وقول إن شاء الله تعالى فلا يعني أنه إذا لم تدعو الحجة إلى إعادة الحديث بأن كان الحديث المذكور واضح الدلالة لا يعيد مرة ثانية لاستغنائه عنه. وقول إن شاء الله تعالى في العمل بقوله تعالى ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، غدا إلا أن يشاء الله. والآية هو آية ثانية، وذلك قلت إيش الآية إيش هو؟ أيوة أنا قلت لك إنه لما كانت آية قلنا أخيرا الآية الثانية، الآية الثانية أي الهروب منه نصلاه كلها إن شاء الله. وماذا والله تعالى على الصواب إليه مرجع المعاد. هذه المسائل كلها تتعلق بسبب كلام المصنف بالذرة الأخيرة، هذه المسائل كلها الآتية تتعلق بقوله ثم إن شاء الله مطلوب تخرج، لأن هذه الفكرة محتوية على عدة مسائل مصطلحية فكلها تحتاج إلى تفصيل، فلذلك جعلنا على مسائل. المسألة الأولى في قوله فنقسم على ثلاثة أقسام ومشينا عليه وإلى آخره. ماذا؟ والمسألة الثانية في قوله وطبقات ثلاثة طبقات من الناس، هذه أيضا تحتاج إلى تفصيل. والمسألة الثالثة في بحث يتعلق بتقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات أيضا، وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الرابعة في قوله أن يفصل ذلك المعنى من حيث الجملة على اختصاره، فقد اشتمل على مسألتين، نفس هذه النقطة اشتملت، فكرة هذه اشتملت على مسألتين. المسألة الأولى رواية الحديث بالمعنى هذه لها تفاصيل وهنا وأقوال العلماء ومن منع ومن أجاز. ثم مسألة الثانية في اختصار الحديث كيف يجوز لما يجوز الرواية بالمعنى لحديث والاختصار لحديث. ثم ما ننتهي بهذا وننتقل إلى الفقرة التي تليها. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا القسم الأول من الأسامي الثلاثة التي قسم الأخبار إليها، لأنه قال ثم إنا يعني فنجعل فإنا نعمل ثم إنا إن شاء الله تعالى ثم إنا وهو إنا نعمل إلى جملة ما أوصل من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس. فيقول بعد أن تكلم على غير تكرار، هذه التفاصيل كلها بعدها يعود إلى على غير تكرار، هذا التكرار أداه إلى أن يتكلم فيه أن هناك تكرار، وكما هو الواقع في كتابه ففصل أنه لا تكرار من حيث المعنى بل كأنه حديث مستقل، هكذا أعطانا قيادة هذه المسألة. ثم الأقسام الثلاث، قال فأما القسم الأول فإنا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العوض من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقل، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. هذه الفقرة نشرحها شرحين، شرح إجمالي وشرح تفصيلي. أما أولا المعنى الإجمالي، إضافة المعنى الإجمالي هذه فقرة بيّن رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أن القسم الأول من أقسام الثلاثة التي قسم الأخبار إليها أن يقدم الأخبار التي هي أسلم من العلل، هي أسلم من العلل وأنظف من الخلل لكون رواتها، لماذا كانت أنظف؟ لماذا كانت خاليا من العلل؟ لكون رواتها على استقامة في الرواية وإتقان لما رووه. والمراد بالاستقامة ما المقصود هنا؟ العدالة الذي تعرفونه في مصطلح الحديث. لناقل الأخبار شرطانهما عدل وضبط أن يكون مسلما، راوي الحديث له شرطان إذا تكاملتا أخذ بحديثه جاز الرواية عنه، جاز قبول روايته والعمل بها وتصحيحها، العدالة والضبط. وتفاصيل هذه كلها تدور حول عقين مسألتين أو صفة خصلتين. فهنا أشار المصنف بعبارة نفسه، ليست عبارة متأخرين أو غيرهم، يقولون العدالة والضبط، العدالة والضبط، فكلتيهما هنا أشار إليهما بقوله والمراد بالاستقامة لكونه من أن يكون ناقلها على استقامة، أهل عدالة معناه العدالة. ثم قال ماذا وإتقان، هذا هو الجزء الثاني، الراوي لقبول حديثه له شرطان العدالة والضبط. فأشار مصنف للقسم الأول هو العدالة بقوله أهل استقامة معناه أن العدالة. ثم قال الثاني شرط الثاني الضبط، فأشار إليه بقوله إتقان يعني أهل الضبط، وبالإتقان الضبط الحفظ والضبط. ثم المراد بالضبط الضبط التام من حيث ورد مصنف، لماذا؟ لأن مصنف ملتزم أن يورد أحد صحة لا الحسان ودون يعني الصحيح، لا بل هو ملتزم على الطبقة على الدرجة إذا وجده، وإذا لم يجده ينزل إلى أدوى منه لكنه صحيح. فلذلك نقول المطلوب هنا أو المقصود في غرض من كلام المصنف بقوله هو إتقان الإتقان التام وهو الضبط التام، كما أشار إليه بقوله لم يوجد، وهذا تفصيل وشرح لقوله للمطلوب من الإتقان، لأن الإتقان يختلف إتقان دون إتقان. فالإتقان العالي وصفهنا وشرحه بقوله وإتقان لما نقلوا، ثم بينه بقوله هذا معنى الإتقان، لم يوجد في روايات اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، إذن هذا هو المقصود. أما أن يخطئ، من ادعى أنه لا يخطئ فهو مخطئ، فهو كذاب بشر لازم هذا. فإذا نقول ما المقصود المطلوب؟ يقول الدرجة الأولى الضبط التام، ما هو المقصود؟ بينه مصنف هنا لم يوجد في روايات اختلاف، اختلاف شديد وأحيانا يختلف هذا مصدر، كم من الثقات الضابطين يختلفون على غيرهم بل أحيانا يرد عليهم مثل شعبة ومثل مالك، فهذه لا حضور، وإنما المقصود منه أن يكون أغلب أحواله مبكنا مرة مرة ما يتبطوا. قال ايه لم يوجد في روايات اختلاف شديد ولا تخليط ضعيف، اما التخليط القليل هذه لا يسلم منها، لا يسلم منها. قال ولذلك قال ايه ما اشار لم يوجد في روايات اختلاف من الاخر، يعني انهم اذا رأوا ما رواه الكفار لا يخالفونهم. متى يظهر ذلك؟ متى يظهر ذلك؟ بالمقابلة. بماذا تعرف كون الشخص ضابطا عند مقابلته عند مقابل روايته برواية الآخرين؟ وذلك متى؟ إذا روى ما رووه، يعني معناه شارك في الروايات أهل الضبط والإتقان الجماعة. فإذا فتشت في رواياته لم يختلف معهم إلا في أمور بسيطة لا تؤثر فيها. فمثل هذا نقول إيه؟ تام الضبط، كامل الضبط نقبله. فإذا روى بعد ذلك مثلا لو انفرد كما يأتينا مصنف بين لنا ذلك، مثل هذا الشخص لو زاد على أصحابه وقد عرفناه بهذه الموافقة لهم، فعند ذلك ماذا؟ نقبل زيادته، زيادة الثقة مقبولة. لماذا؟ لأنه معروف أنه إذا لم يزد عليهم لا يخالفهم. فمعنى ذلك إذا زاد إنه حافظ هؤلاء ما حافظوا، ربما الشيخ ما زاد تلك ما روى تلك الزيادة إلا عند هذا الشخص، فإذا روى الجماعة ما زادها فإذا ما حفظوها أو ربما نسوها باحتمال. فإذا كان كذلك ماذا نقول؟ لا يعني ترد روايته تؤخذ بها. قال إيه؟ وذلك يعني أنهم إذا رووا ما رواه الحفاظ لا يخالفونهم اختلافا، لكن المخالفة المعتبرة ما هي؟ اختلافا يضر برواياتهم. أما الاختلاف التي لا تضر برواياتهم فلا، لأنك إذا قرأت الحديث مثلا كتب العلل كان يقول علل الدارقطني وعلل ابن ابي حاتم وعلل علي بن مجيني وعلل الترمذي، اذا قرات ترى العجب العجاب. هناك يأتي الدارقطني يقول هنا اخطاء صعبه، لان فلان وفلان وفلان هم سبعه هم ثمانيه رووا هذا الحديث بهذه الصفه على هذا الوجه وهو غيره هنا، هي الأخطاء الشعبة يحكمون عليه بعد ذلك يعني. ولكن أحيانا يقول إن فلان رواه كذا ورواه كذا ويقول وأرى كل الطرق محفوظة ما يضر يعني، أجل اختلافها في الحضور هذا موجود عند الثقات الضابطين. فيقول لا يخالف ماذا؟ لأنه اختلافا يضر برواياتهم، وأشار بهذا إلى أن الاختلاف اليسير لا يضر. لماذا؟ لأنه لا يخلو عن الحفاظ المتقنون، وإنما الضار هو الاختلاف الفاحش الذي يوجد في رواية الضعفاء. الذي إيه؟ زي سؤال في التصحيفات في ألفية الصلاة تذكرونهم؟ شعبات قال مالك بن عرفطة، شعبات قال مالك بن عرفطة ماذا أول الشطر؟ المهم الجماهير المحدثين قالوا إيش هو؟ من يحفظ البيت؟ فخالف ومالك بن عرفطة فحاكم وكلهم اتفقوا على أنه أخطأ شعبة في هذا الرجل مسلم. لكن من الغريب أحمد الشاكر رحمه الله في المتأخرين الدافع عن شعبة دفاعا عجيبا وقال هذا شيخ كيف يخطئ؟ ما يمكن يعني ما نقبل عنه. إذا نخطئ الجماعة الآخرين الذين جاءوا بعدهم وحكموا على شعبة ما يمكن هذا. وكذلك أيضا ماذا هنا قال هو لأنه لا يخلو عنه الحفاظ المتقنون، وإنما الضار هو الاختلاف الفاحش الذي يوجد في روايات الضعفاء. يعني الضعفاء من عادتهم أنهم إذا رأوا ما رأوا الثقات يقدموا الآخرون ينقصون يزيدوا إلى آخره، هذه علامته. وهؤلاء هم الذين لا يخالفون مخالفة تضر، هؤلاء الموصوفون بهذه الصفة هم الذين يطاعون رجال الصحيح، أي أن ما رووه من الأحاديث صحيح لذاته. هذا معنى قولهم هؤلاء رجال الصحيح. معناه لماذا؟ وإن فسرناه رجال الصحيح البخاري رجال مسلم ما يبعد. لماذا؟ لأن رجال الصحيح البخاري مسلم هذه صفتهم. فإذا قلنا رجال الصحيح معناه أحاديثهم صحيحة ما يبعد، وإن فسرناه رجال الصحيح هذا أيضا ما يبعد. وعلى ذلك جرى الحاكم أبو عبد الله رحمه الله في مستدرك، يعني على أؤلف كذا وكذا على الرجال اللي أخرج لمثلهم الشيخة لا يتعين أن يكون نفس الرجل في الصحيحين، بل إذا اتصف بصفة الرجال الذين أخرج عنهم الشيخان رجل لم يخرج له فلا يبعد أن يقال إنه من رجال الصحيح. لا يعنى ذلك أنه في الكتاب موجود، إنما يعنى بذلك أنه مستوف بشروط إليه معتبرة عند الشيخ. هذا كله والله تعالى أعلم، هذا الشرح الإجمالي لهذه الفقرة. ثم ننتج الشرح التفصيلي فأما قوله فأما القسم الأول أي من أقسام الأخبار الثلاثة، فإنا نتوخى. إيش معنى نتوخى؟ أي نتحرى ونبسط. يقال توخيت الأمر إذا تحريته في الطلق، قال ابن مسبح، وقال في اللسان وخى الأمر أفده، قال الشاعر قالت ولم تبسط به ولم تخيه، ما بال شيخ أعظم من تشيخه كالكرة ذي المربوط بين أفرخه. ولم تخيه، لم تنصره، وتوخاه كوخاه ثلاثيا ومضاعفا ايضا، وقد وخيت غيري، وقد وخيت وخيك اي قصدت قصدك، وتوخيت الشيء اتوخاه اذا قصدت اليه وتعمدت فعله وتعريت فيه، انتهى الاختصار. فاذا معنى قولي فانا نتوخى اي نقصد، معنى قول المصنف فإنا نتوقع أن نقصد ماذا يقصد؟ أن نقدم الأخبار التي هي أصل العلوم. نقصد ونتحرى يعني بقدر طاقتنا أن نقدم الأخبار التي هي أصل من العلوم، يعني جمع عيبين وهو النقص، والمراد به هنا ما هو ما يقدح في صحة الأخبار كالعلة ونحوها، أي أسلم من وجود العيوب التي تقدح في صحتها، وطور من غيرها متعلق بأسلم، أسلم من غيرها هذا بأسلم كما تعلق بما قبله. فمن الأولى أن نقدم الأخبار التي أسلم من العيوب للتعدية، سلم من كذا التعديه، لأن سليم يتعدى بمن يقال سليم من الآفة سلامة من باب تعيبة كما تفيده عبارة القاموس. ومن الثانية بمعنى على إيش؟ أن نقدم الأخبار التي أسلم من العيوب من غيرها، إذن بمعنى على غيرها، على غيرها بمعنى على، كما في قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي عليهم على القوم، يعني أن من تأتي معنى على كذا. والمعنى نلخصه أنه يتحرى في تقديم الأخبار التي هي سالمة من العيوب على غيرها مما لم يسلم منها. وكالقسم الثاني الذي سيأتي بيان مصنف له قريبا إن شاء الله تعالى، لأن القسم الثاني سيأتينا بيان مصنف له، هذا إذا ضاق عليه السبل أو استوفى ذلك ثم ينتقل إلى القسم الثاني من باب المتابعات والشواهد وكذا. وأبقى أفعال تفضيل من النقاء بالنون والقاب والنظافة، أي أنظف، إيه؟ معناه إيش؟ أسلم من العيوب وأنقى، أسلم من العيوب وأنقى، السالمة من العيوب ونقية من إيه؟ من العيب. أي يقال نقي الشيء بعد تعيب نقاء بالفتح والمدينة ونقاوة بالفتح نظوفة، فهو نقي على فعيل، ويتعدى بالهمزة والتضييق على الفيوم. فقول أنقى تأكيد لمعنى أسلم، إذا أنقى يكون من باب التأكيد لقوله أسلم، لأن السلامة هو النقاء النظافة. لماذا سلم؟ حيث نظف، حيث صار نظيفا من العلل التي تعتري الأحاديث الأخرى. قال ثم بين رحمه الله تعالى ما تكون به الأخبار سالمة من العلم، ما هي؟ ما الطريق إلى معرفة أن نعلم أن هذه الأخبار سالمة من العيوب ما هي؟ قال وذلك يكون، وذلك بكون رواتها عدولا ضابطين كما مضى. هذا هو السبيل، هذا هو السبيل. وكما نقل عن سيدنا إن شاء الله هو كلام أبي حاتم رحمه الله تعالى، وأنا انضمت في شافية غلل، قال نعرف هي صحة الخبر يعني بعدالة ناقليه وصحة كونه وصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك هذا كلام موجز بالاختصار، أولا نظافة طريقه بعدالة الرواة وضبطهم هذه واحدة، لكن هذا ما يكفي، لا بد أن يكون ذلك الكلام ينبغي عزوه أو مما يعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى سعة علم الحافظ أو المحدث، لأن هناك أمور تعتري كان من الوضاعين ينظرون أسانيد نظيفة فيأتون من كنزهم ويسلكون عين ويضمونها إلى ذلك السند فيروونها، مثل ما جاءنا الآن كتاب حديث عبد الرزاق، جاءنا الآن محقق من جوي وفيه يقول أولا الناس تكلموا عن حديث أنه موضوع حديث أول ما خلقه أول ما خلق الله نور جابرك نور نبيك جابر. هذا الحديث تحكم عليه أنه موضوع. فجاء واحد وقال وجدت مخطوط في الهند هند ما هو في مكة سنين وجدني مخطوطا من أول عبد الرزاق من وصله عبد الرزاق وفي هذا الحديث وأورده الحديث كنا نسمع ونتلقى ونتكلم بكون هذا اللفظ موضوعا أول ما خلقه نور جاء نبيك جابر. ثم جاء بالحديث بطوله ويقول فمن نظر إلى أذنه ولا إيش صار يهودا ونصارى ومن نظر إلى قدمه صار فراعنة ومن نظر إلى كذا صار كردة وخنازير وإيش إلى آخر. إذن هذا نبي للنبي ولا عيب له كل المخلوقات كائنات من الصفر الكل من نور النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجماعي اسمه الكائنات الخفيفة هذا نظر إلى كذا فصار يهوديا هذا نظره صار مشركا يقول لك بالتفصيل. هذا السند يقول لك إيه حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن فلان عن جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم هذا السند مظهر معروف هذا معروف هذا سند. إذن هذا ما يكفي للحكم على أي حديث بصحة نقول هذا سند صحيح. فإذا هذا المتن صحيح لا بد أن يكون ذلك المتن أن تحتفى قرائن بأن ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كذا بحيث أنه لا يعرف النصوص الأخرى. أول ما خلق الله الكرم أول ما خلق الله الكرم الأحاديث الأخرى الصحيحة في الصحيحين موجودة. فإذا كان كذلك نقول هذا من كسك بالضبط ما في يعني هذا ما في مجال لأن هذه الأمور لها ضوابطها لا بد أن يكون أن يعرف الشخص صحة الحديث من شيئين عدالة ناقليه وأن يكون ذلك الكلام يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يقوله. فأما إذا لم يكن بحيث أنه نازل نص الكتاب الله أو نص حديث صحيح لدينا فإن ذلك نقول لا هذه مما زورته أيدي الضعيف. فلذلك قال من أي وسيلة نتكلم على هذا ومن أن يكون ناقلوها من هنا بمعنى الله لماذا كانت هكذا أسلم من أن يكون ناقل أي بكوني ناقلها كما في قوله تعالى مما خطيئات أغرقوا أي لأي خطيئتي بمعنى الله. وقول الشاعر وذلك من خبر جاءني وذلك من خبر جاءني وخبرته عن أبي الأسود هذا من خبر جاءني أي بخبر جاءني. وقول فرزاق في علي بن حسين رحمه الله تعالى يغضي حياء ويغضى من مهابته ويغضى بالظن ولا يكلم إلا حين يبتسم من مهابته هذا محل الشاهد من هذه بمعنى الله بالتعليم. والجار من يتعلق بخبر المتنع محدود تقدر وذلك كائن لأجل كون ناقلها إلى آخره. وقال النووي رحمه الله في شرحه وأما قوله وأنقى فهو من نون والقاف وهو معطوف على قول أسر وهنا تم الكلام أنقى ثم ابتدأ بيان كونها أسلم وأنقى فقال من أن يكون ناقلها على استقامة. والظاهر أن لفظة من هنا للتعليل فقد قال الإمام أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر الأسدي في كتاب شرح الجمع في باب المفعول له يعلم أن الباء تقوم مقام اللام كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وكذلك من قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآية. وقال أبو البقاء في قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم الآية يجوز أن يكون للتعليل. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. والحاصل أن من تأتيه كلام العرب أو بالنصوص الشرعية للتعليل ففي كلام المصنف هنا أنسب معناها هو التعليل. يقال أن نقدم فنتوخى فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العلم من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أي لكون ناقليها صارت أسلم وأنقى لكون ناقليها أهل استقامة يعني وإتقان بما نقل في الرواية وإتقان بما نقله فهذا تعليل لكونهم كذا وكذا صارت أسلم صارت أنقى. وقول ناقلوها اسم يكون وهو جمع مذكر سالم اسم فاعل مما قال ينقل من باب نصر حذفت منه نون الإضافة كما قال في الخلاصة نون تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف أذيب تطول سنة. وقول على استقامة من نصر خبر يكون وهو مصدر استقام الأمر بمعنى اعتدل وثبت أي أهل اعتدال وثبات وهذا تقدم لنا أن المراد به العدالة. في الحديث متعلق بالاستقامة على حد مضاف إيش معنى في الحديث استقامة الحديث إيش في فهم الحديث لا أي في رواية الحديث. إذن إيه؟ المضاف المقدر في رواية الحديث. أهل استقامة أهل عدالة في رواية الحديث. وأراد باستقامة في الحديث عدالة في الرواية. والمعنى أنه إنما كانت الأخبار أسلم وأنقى من العيوب لأجل كون رواتها عدولا في الرواية. وهذا هو معنى العدالة التي هي أحد شرطي قبول رواية الراوي وعدل الرواية. إذن ذكرنا العدالة. ما هو تعريف العدالة؟ لأن العدالة يعني له حيثيات. نحن هنا الذي يهمنا هنا العدالة المتعلقة بالرواية. عدالة متعلقة بالشهادة غير هذه. أحيانا يجتمعان وأحيانا يختلفان. وهنا المطلوب منه ما هو؟ وعدل الرواية أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هكذا عرفوه وعليه تعليق إن شاء الله سيأتي إدخال المروءة في حد العدالة الشرعية هذه. والفقهاء أيضا جميع المذاهب تقريبا يعرفون العدالة بقريب من هذا التعريف. فإدخال المروءة يعني محل نظر إلا إذا المروءة هو أن تكون على شاكلة يعني الذي أنت فيه يحبك يحب ما يحبونه وتكره ما يكرهونه. فهذه مثلا المروءة المطلوبة. ما هي المروءة المطلوبة؟ في حال نزول الوحي هي المعتبرة. وأما في كل زمان فيختلف من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان ومن ذلك. فإذا هذا لا ضابط له. وربما يقول مثلا البول عن قيام هذا جائز في الشرع، ولكن في باب العدالة في باب الشهادة قالوا يعني ومن يقول قائما لا ترد شهادته. لماذا؟ لأن هذا عندهم عادة عيب. فإذا مثل هذه الخبر مثل هذا لا يجب. بل بعض المحدثين قالوا له لماذا تركت حديث فلان؟ قال لأني رأيت يقول قائما. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش عيبه؟ لكنه راه عيبا راه عيبا. فمثل هذه الأشياء إدخال المروءة فيها نظر وستفصل في إن شاء الله في المستقبل لها تفاصيل. وإنما قيد بقول بالعديد. لماذا؟ لأن العدالة في الشهادة تخالفها ببعض الوجوه مثل كاشتراك الحرية والذكورة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند قول المصنف رحمه الله تعالى. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه الآخرين. فإذا فأراد أن أبين أن مراده هنا عدالة الرواية والله تعالى عنه. يعني عدل الرواية هو المقصود في الذات. عدل الرواية هو المقصود. وعدل الرواية أن يكون مسلما بالغا عاقلا خالما خاليا من أسباب الفسوق والمروءة. هذا هو المطلوب. إذن شمل الرجال والنساء حتى الصغار الذين عندهم تمييز يدخلون. وكذلك العديد مثلا ففي الشهادة هذه كلها عندها مضايقات. يعني لا يقبلونهم في بعض الوجوه في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يقبلونهم وفي بعض الأحيان امرأتين وإلى آخره. فيه شروط قوي. أما في الحديث إذا كانت المرأة عدلا عندها صفة العدالة وضبطت مع ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة. وهذا هو الجاري على المحدثين وهو الشرط المطلوب هنا. وإذا قلنا المطلوب هنا أو المقصود هنا بيان عدل الرواية لا عدل الشهادة. قال وإتقان بالجر أتقن واستقام. وهو بكثير همزة مصدر أتقن رباعيا يقال أتقن الشيء إذا أحكمه. والإتقان الإحكام الأشياء. وفي التنزيل العزيز صنع الله الذي أتقن كل شيء غاية. ورجل ثقل بكسر بالسكون وتكين بفتح فكسر متقن الأشياء. هذا يوصف بهذا إذا كان متقن الأشياء. حاذق معناه متقن الأشياء حاذق. ورجل ثقل حاضر المنطق والجواب يعني معناه بديه الجواب. يعني إذا سئل عن مسألة يعني استحضر جوابها في حينها. هذا يعني لذكائه يعني. قال وثقن اسم رجل. أول من يسمى هذا رجل. فكان غريبا في شكله يعني في حدقه. فكل من أتى بعده قالوا ثقن تشبيها به. كان جيد الرمي يضرب به المثل ولم يكن يسقط له سهم. يعني معناه أي سهم رماه يصيب هدفه فلا يخطئه. فمثل وجعله ضرب به المثل. ولذلك قال الراجز لأقلة من عكت وسمن وشربتان من عكي الضعن. العكي هذا اللبن والضعن. أليان مسا في حوايا البطن من يفرديات كذاب خشن يرمي بها أرمى من يثقني. أي من هذا الرجل أرمى أشد رميا منه، يعني يصف بذلك. قال أبو المنصور هذا هو الثاني، الأصل في التقن ابن تقن، هذا إيه من تقن هذا. ثم قيل لكل هذيك من الأشياء يعني تقن، ومن يقال أتقن فلان عمله وأفاده في لسان العرب. وقول لما نقوله متعلق بالإتقان، أي لكونهم أهل إحكام لمروياتهم. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بالإتقان معنى الضبط، كما قلنا أراد بقول على استقامة العدالة، وهنا أهل الضبط الذي هو الشرط الثاني لقبول خبره الراوي. وقد فسر غيره الضبط، غيره أيها المشهور في كتب المصطلح فسروا هكذا، لماذا؟ الضبط بأن يكون متيقظا غير غافل، الضبط بأن يكون الراوي متيقظا غير غافل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه من التبديل والتغيير إن حدث منه، عالما بما يحيل المعنى إن روى بالمعنى. إذن الحفظ بهذا يعني بهذا نفهم من هذا أنهم عرفوا بهذا أن يكون ضابطا متقنا لما إن حدث باللهو أن يكون حافظا ضابطا متقنا له، وإن حدث من الكتاب أن يصون كتابه لديهم منذ أن سمعه على شيخه وحرره وقابله إلى أن يؤديه، لا يخرجه ولو بالعارية، لا يخرجه ولو بالعارية. فهذا إذن الضبط ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الراوي حافظا درجة أولى هذا طيب صدر الضبط صدري، وإذا لم يكن ذلك ليس هذا واجبا، أن يكون الكتاب مأخوذا من الشيخ من أصل الشيخ إما من لسانه أو من أصل ثم قابله مع شيخه أو مع ثقة يثق به الشيخ وأتقنه وحرره وضبطه ثم احتفظ به ولا يخرج من يده ولا ذو العرية إلى أن يؤدي به، بل بعضهم كان ينام عليه يخشى أن لو نام وهو بعيد ربما يخشى أن يزيد عليه واحد فينام عليه يعني يجعله مخدة. هذه من ناحية إن أدى نفس ما سمعه سواء كان صدرا أو كتابة، هذا نوع. والنوع الآخر من يؤدي بالمعنى، يعني معناه لا يريد أن يؤدي باللغوي لكنه في قرارة يعني قلبه أو في وعيه أنه حافظ لذلك الحديث تماما ويستطيع أن يعبر عنه بعبارة تليق به، فهذا هو رواية بالمعنى، شرطها يكون كذلك. وذلك ولذلك قال إيه؟ إما أن يؤدي باللغو والتأدية باللغو إما من الصدر كما ذكرناه أو من الكتاب كما وصفناه أو أن يؤديه بالمعنى ولا يلزمه دائما أن يؤديه باللغو، فالتأدية بالمعنى تحتاج إلى دقة. ولذلك قال ماذا؟ أو عالما بما يحيل المعنى إن روى بالمعنى، بما يحيل المعنى إن روى بالمعنى، إن رواه بمعناه لابد أن يكون داريا لمعناه بحيث لا تصرف فيه يتغير المعنى هذه إدركها، لأن بعض الناس يظن أن هذا يؤدي المعنى فإذا هو أفسد المعنى، فإذا هو أفسد المعنى، وستأتي أمثلة على ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا يعني الإتقان بما نقلوا يشمل هذا كله، هذه الأقسام كلها يشمل إتقانهم، إما أن يكون بصدورهم وإما أن يكون بكتابات بكتبهم وإما أن يكون الرواية بالمعنى بهذه الصفة. وإلى هذين الشرطين وتفسيرهما أشار السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث حيث قال لناقل الأخبار الشرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما، هذا يشرح لك إيش؟ أن يكون مسلما بداية الشرح كلمة عدل، أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكي فسقا ولا خرم مروءات إلى هنا تفسير لكلمة عدل. العدل معناه المسلم المكلف والباغي العاقل الذي لم يرتكب مفسقا ولا خارم مروءات، انتهى إلى هنا تفسير العدل. ثم كلمة ضبط أراد يشرحها، ولا مغفلا يحفظ إن يملي كتابا يزمت إن يروي منه عالما ما يسكت إن يروي المعنى، إلى هنا تفسير يتعلق بالضبط. يقول لك الضبط أن لا يكون مغفلا، يعني يحفظ أي أن يكون حافظا متى إن يملي، إذا أدى بالإملاء من صدره يكون ضابط، هذه واحدة. كتابا يضبط إن ينوي عنه، ليس شرطا أن يعني يؤدي عن صدره فقط، بل إذا أدى من الكتاب شرطه أن يكون ضابطا له، وذلك أولا أن يصححه ثم يحتفظ به، هذا هو ضبط الكتاب. عن ان يروي عنه الى الكتاب عالما ما يسكت. هذا هو القسم الاخير، فذلك من يروي بالمعنى عالما ما يسكت ان يروي بالمعنى. الذي يريد ان يختصره يعلم ان الذي حذفه لا يضر بل موجود معناه في المذكور، فهذا هو الراوي بالمعنى. لذلك قال عالما ما يسكت ان يروي بالمعنى. ثم بين لك متى نعرف من اتصف بهذه الصفات. لماذا يظهر لنا؟ كل احد يدعي، كل من يدعي صلاه ليله يقول انا حافظ انا عدل، هل هذا يكفي؟ لا، بل لنا ضابط حتى نعرف من هو الموصوف بهذه الصفات. وضبطه عرف ان غالبا وافق من به وصف. هذه معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى السابق، يقول وضبطه الذي ذكرناه بهذه الصفات سواء كان ضبط صدر او كتابة بالمعنى باللفظ عرف متى ان غالبا وافق من يوصف. اذا روى ما رواه الثقات الحافظون الضابطون يوافقهم الا نادرا، فهذا اذا يعني نقول انه ضابط، وهذا هو المطلوب في هذا الباب. ثم بين رحمه الله تعالى
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله. خلاص نبهنا
احمد لم ينتهي فليأتي هناك.